35 دقيقة باستديو لبنان الحر، تحية لكل عم بيتابعونا. قصة وطن. من أسبوع لأسبوع عم ننطر مواضيع نتعرف فيها أكثر على تاريخنا وتاريخ تكوين هالبلد الاستثنائي. وأنا دايما بصر على العبارات والمفردات الحلوة اللي بتوصف لبنان، وبرفض دايما يقولوا راح البلد وطار البلد ولبنان ما بيسوى وبدنا نفل وما بينعاش بهالبلد، لأنه البلد كبلد أحلى منه ما فيه. لازم نفرق بين البلد وبين اللي عم بيديروا البلد. من هون أهمية أنه نطلع على كل ظروف تكوين هذا البلد وعلى ظروف الاستثنائية والمش استثنائية وكل المراحل اللي قطع فيها حتى وصلنا لهون، لنعرف أهميته التاريخية ونتمسك فيه أكثر وفعلا نعرف نجيب ناس يديروه مثل ما بيستاهل. ما بدي كتر كتير حكي عنوان حلقتنا اليوم، لبنان في بداية عهد الإمارة. وأكيد أهلا وسهلا فيك دكتور إلي.
هيا ديكو.
أهلا وسهلا فيي وفيك. نحن لأنه شريك النص بالحلقة والبرنامج. اليوم موضوع كتير مهم ضمن تسلسل عم نحكي فيه، يعني من بعد ما حكينا عن الصليبيين المماليك وصلنا لنحكي ببداية عهد الإمارة. شو خصوصية هيدا العنوان؟ يعني ليش هيدا المرحلة مهمة وهيك سميته تحديدا بداية عهد الإمارة؟ لأن بعدين بده يصير إشياء تانية أكيد.
صحيح، هو يعني نحن كمؤرخين أو أشخاص مثل متعدين عمد التاريخ نكون كتير متواضعين بهالمسألة، لأنه فعلا قد ما نحكي بالتاريخ بضل في إشياء كتير ما بنعرف فيها أو بدها بحث أكتر ومودي نكتشفها. بس بشكل عام يعني نحن نقسم كل التاريخ البشرية لمحطات بشكل زمنية محددة. معيار اختيار هالمحطة هاي أو هالسنة أو هالقرن بيكون مبني على حدث تاريخي ما حصل كان عنده أثر كتير كبير على كل المستويات العلاقة بالإنسان، يعني على المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، المستوى السياسي، المستوى الديمغرافي. وفينا نعتبر أنه من وراء هالحدث هيدا اللي صار من بعده مش مثل اللي كان قبله، يعني عمليا بيعمل كتير تأثير وتغيير بشكل كتير كبير. فالفترة العثمانيين يعني دخولهم إلى المنطقة واحتلالهم لمنطقة شرق الأوسط رح يؤدي طبعا مش بشكل مباشر ولا بكبسة زر ولا بسنة سنتين، راح تاخد القصة تقريبا بحدود 70 سنة. عظيم. تنبلش إذا بدك إن نحس أو نلتمس بالقراءات والمصادر التاريخية بتأسيس كيان معين خاص هيك متميز عن باقي المنطقة بجبل اللبناني أو جبل جنوب اليوم لجبل لبنان،
لأنه في ظروف وصلته لهي الاستثنائية
رح نشرحه هلا بلكي بهذه الحلقة. رح نصير نسميه لاحقا نحن كلبنانيين بإمارة جبل لبنان. عظيم. وبشدد على هالفكرة، اللبنانيين سموه إمارة ولكن المصادر العثمانية وغير مصادر بتسميه مقاطعة، التزام، بتسميه
متصرفية ولا هذا غير موضوع.
لا متصرفية رح تجي بعد الإمارة بال 1861.
أنا ما بدي بيع بيناتهم أنا.
لا اسم الله عليك، واضحة ما يعني دغري لقيت الجواب الصح. فالفكرة أنه بدي شدد على هالنقطة، يعني بدي أقولها بشكل أوضح. إذا قررت أعمل بحث عن الإمارة مش هيك، في عندي مصادر متعددة بتخليني اكتشف الحقيقة اللي صارت قبل.
أوكي.
من هالمصادر هي إن كان كتابات محلية لمؤرخين محليين كانوا عايشين بهيدي المرحلة، بنفهم شو كانوا يحكوا بالموضوع، شو كانوا دلوا. المصادر الأخرى اللي كتير مرتبطة أو بشكل مباشر باللي عم نقوله نحن هي المصادر العثمانية. عظيم. السلطنة العثمانية اللي هي إذا بدك موجودة اليوم ولحسن حظنا موجودة بشكل كتير متخصص وبروفيشنال محفوظ بالرئاسة الوزراء التركية، هيدي المصادر العثمانية. وعنا مصادر كمان السفرات أو السفراء أو الرحالة أو الباحثين الغربيين اللي عايشوا هالمرحلة اللي اسمها الإمارة.
وتقاطعوا
معلومات. اللي بنقدر نستنجو انه السلطنة العثمانية ما جابت سيرة إمارة بتاريخها، ما حكت عن إمارة، بل كانت تتعامل مع المنطقة حسب اسم الزعيم او الشخصية الابرز سياسيا بهذه المنطقة.
يعني
هلأ بنحكي عنهم شو كان عندهم تسميات. الفرنسيين كان اكتر شيء تركيزهم على المينوريتي أو الأقليات الموجودة ويتعاطوا بقراءتهم لهذه المنطقة انطلاقا من هالرؤية هيدي لها التمركز المسيحي إذا بديك المتعدد الطوائف بجبل لبنان.
نعم.
والمؤرخين اللبنانيين رح ننطر تقريبا للقرن 18 تبلشوا يحكوا عن إمارة خاصة مع أمير بيعتبروه هو أساسي بهذه المرحلة هو الأمير فخر الدين.
يعني مثل السلطنة أخذوا اللقب من اللي كان حاكم.
صح كل واحد هو شو يعني كل واحد السلطنة ما سمتهم إمارة.
مزبوط.
سمت شخصية
متصرفية ومفوضية شو عرفني.
صح يعني هي تبع المتصرفية هو اسم إداري
لأنه كان يكون
تنظيمي.
متصرف
أي متصرف أخذ اسمه يعني أخذ هذا التيتر لأنه صار فيه متصرفية عظيم والمتصرفية ما خاصة بالإمارة بالمعنى السياسي
مزبوط
يعني ككيان سياسي أو كنظام سياسي عفوا إلى علاقة بالإمارة لأنه نفس البقعة الجغرافية ونفس السكان وهو تطور الإمارة يعني تطور لنظام سياسي تاريخي. فإذا الفكرة اللي عم جرب أقولها أنه نحن اللبنانيين نعتبر في إمارة ولكن العثمانيين ما بيعترفوا بشيء اسمه إمارة لأنه مش منطقي يعني يكون في سلطنة تحت في إمارات يعني السلطنة بتكون حاكمة كل شيء مش هيك تحت في يكون حكام أو ناس عندهم مثل رؤية خاصة أو عفوا رؤية يعني عندهم نوع من امتياز خاص تيحكموا هالمنطقة وهيدا الامتياز رح نشرحه هلأ هو اللي خلينا نحن نقدر نعمل هالبروجيكسيون كلبنانيين على بداية مجتمعنا السياسي والمجتمع اللبناني السياسي من بداية تكوين إمارة نحن سميناها إمارة.
بس تعرف شغلي 70 سنة مش كتار دكتور حتى نقدر نفرض هذا التميز أنا بعتبرهم فترة قصيرة.
صح في شانس صار إيه بالتاريخ طبعا يعني في 70 سنة بالتاريخ القديم ماشي يعني يمكن يمكن الإيفنتات اللي صارت أو الأزمات اللي صارت ما كانت بالمعنى المتكرر ولكن كان واقع كتير كبير عظيم.
نعم. نعم.
خلينا نفوت بهذه النقطة جنبك على سؤالك اللي حكيتين عنه السلطنة العثمانية عمليا مثل أي سلطنة تتنجح ويكون عندها استقرار داخلي ويكون عندها سيطرة فعلية على الأراضي اللي هي احتلتها أو اللي عملت عليها حملات عسكرية لازم تكون سيطرة بشكل مباشر يعني لازم يكون السلطان هو المسؤول المباشر عن هيدي الأراضي. هلأ اللي صار مع السلطنة أنه لما احتلت المنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص لأنه هي كانت موجودة يعني هي كانت صارت موجودة كسلطنة ولكن مركز عملها أو مركز وجودها السياسي والعسكري كان أكتر شيء مركز على الجهة الأوروبية وتركيا الحالية هي كانت إذا بدك الأرض الأساسية أو الكيان الأساسي لتكوين هذه السلطنة. مع دخولهم للشرق الأوسط عملوا شغلة جدا جدا ذكية العثمانيين أول شيء تعلموا من اللي سبقوهم يعني ما فاتوا على منطقة مكتشفينها جديد ومعتبرين أنه شو ما عملوا فيها ما عندها إذا بدك سوابق أو تاريخ سابق شافوا أنه كل منطقة عندها حيثياتها أوكي؟ فقسموا المناطق الجديدة لنوعين أو لطريقة طريقتين بالحكم أول طريقة بشكل مباشر شو يعني بشكل مباشر؟ يعني بعينوا والي من عندهم على هيدا المنطقة
أوكي.
وبيعطوه سلطة مطلقة تيسيطر عليها باسم السلطنة العثمانية وبيحضروا له دايما جيش يقدر يكون جاهز أنه يفرض الأمن ويفرض الاستقرار بالمنطقة اللي هو مسيطر عليها
تيطبق نظام السلطنة.
نحكي عن أكتر شيء المدن الكبيرة.
نعم.
يعني بعطيكي مثل بعطيك مثل مثلا طرابلس بعطيك مثل حلب دمشق عكا يعني هود المناطق بالنسبة لألون كان عندها أهمية اقتصادية مدن فيها حركة اقتصادية كتير كبيرة وبالتالي المصلحة بتقتضي أنه نحط مسؤول عثماني بي بي بيكون عنده يعني هرمية بالإدارة العثمانية بينتمي لنا بشكل مباشر نحن منساعده بالعسكر تقدر فوت هذا الأمن عظيم.
عكا وين بتصير اليوم؟
بجنوب
جنوب
ايه. يعني بفلسطين الحالية إذا بدك هلأ واللي ضافوه على هيدي المسألة هون كمان ملفت نحكي بالموضوع أنه نظام التمييز الطائفة يعني نظام التمييز الإسلامي اللي كان حاكم من قبل السلطنة العثمانية دخلوا فيه بمنطق جديد هني. يعني نحن بنعرف أنه أي جماعة غير إسلامية سنية كانت تعتبر من أهل الذمة في الأدبيات الإسلامية الدينية مع السلطنة العثمانية بتفاتوا على هالمنطقة وطبعا لتطورات بأوروبية متعددة بصراعه مع أوروبا بلش يحكوا بمنطق مختلف قرروا يخلقوا نظام إداري للتعامل مع هالأقليات هذه الرسمية، وهذا النظام راح يصير اسمه نظام الملة. الملة العثمانية. واليوم احنا بأدبياتنا السياسية من نستعمل كلمة ملة معنى فيها الطائفة، عظيم، وهن مترابطين على كل حال.
بس في ناس بعدهم لليوم بيستعملوها بإطار السخرية أو بإطار الاستخفاف بفرقاء معينة.
كلمة عثمانية. هذا نظام الملة على كل حال كان نظام يعترف ويعطي بعض الصلاحيات إذا بديك للطوائف، بشعب جدد هون مش من بدايات السلطنة ولكن تطور تاريخي صار على عبر 300 سنة، بيعطي بعض الصلاحيات لهالطوائف أو لهالملال دير شؤونها الداخلية.
لأي أسباب؟
أول سبب لأنه يعني كان في تواصل مع الغرب. تاني سبب صار في كتير تطورات بصراع مع روسيا وقدروا خسروا مناطق كتير فيها وجود إسلامي لسلطنات مسيحية، وعملوا نوع من اتفاقيات ما بينتها كانت هيدا النقطة الاختلاف إنه تب مين وصي على يعني الجماعات الإسلامية بالمناطق اللي خسروها عند المسيحيين خاصة مع روسيا. صار في نوع من اتفاق وتبادل انه اذا انتم بتكونوا مسؤولين دينيا عن هالجماعات نحن كمان بتكون عنا سلطة ما او نوع من حماية ما لهالجماعات المسيحية عندكم بالسلطنة. وهون بلشت شوي اذا بدك مسألة تحسين نظام الملة ومسألة الشرقية اللي هي مسألة اذا بدك تختصر السياسة الاوروبية تجاه الاقلية في الشرق الاوسط بالداخل السلطنة العثمانية، عظيم. وخاصة بعد اتفاقية كوجو كينارجي الروسية التركية، يعني هون عم نحكي شوية تفاصيل هلأ يمكن ما في زوم نعمق فيها. شو هني هود الملفات، وهون نربطها بلبنان إذا بدي، شو الملفات أو السلطات اللي بقيت محصورة أو انسمحت لهالعائلات الملل أنه تهتم فيها؟ الأمور الدينية، يعني الزواج، الطلاق، الإرث.
مشان هيك نحن اليوم بعدنا عنا هذه الأحوال الشخصية
نتيجة يعني ما يحصل
مش موحدة.
ما حصل في لبنان بنظامنا اللبناني بالعشرين هو نتيجة الثقافة اللي تثبتت وتطورت وأكيد أخذت مجراها بشكل كتير مختلف حتى مع المتصرفية، واعتبرت إنجاز تاريخي للأقليات في الشرق أنه اليوم في سلطنة حاكمة ولكن نحن عنا حق نمارس إذا بدك ثقافتنا على شماعتنا وعلى أعضاء المنتمين لألنا.
حلو.
هذا كان انتصار تاريخي وتثبت بالدستور اللبناني. هذا هو السبب الوحيد ليش في طائفية سياسية اليوم بلبنان من نظرة تاريخية كانتصار لجماعات والأقليات.
لكن احنا وين أخذناها؟
تماماً.
كيف بلشت برقي وبثمار للصمود وللالتزام ولنفرض حالنا على العدو أو على المهيمن؟
تكون عنا حق بالسياسة.
أوف.
أخذناها لشو؟ للاستغلال بالسلطة.
أخذناها لتوزيع الطائفة. أخذناها للمحاصصة. أخذناها لنستقوي على بعضنا.
صحيح. يعني
للخطوط الحمر المقدسة.
يعني هون قلتلكو تانكيو، يعني هون الخطر مش بالمنطق، يعني مش بالمبدأ انه كل جماعة لازم يكون عندها حرية إدارة ملفاتها الخاصة. الخطورة هي بالأشخاص بمسلحة الجماعة واللي هن بيستغلوا هذا الموضوع لأسباب خاصة.
أنا بسميها نوعية الشخصية.
صح.
يعني إذا في نوعية وفي جودة بالشخصية ما بتفرق، بالعكس بنرجع المبادئ ومنعيشها بأبهى حلتها.
كله تمام. يعني يعني هلا حلو عم ضوي هالنقطه.
ايه انا بشكرك على هالمعلومات اللي كل مره عن جد بتعطينا اياها، وقديش نحن مع الوقت شوهنا هالمفاهيم.
للاسف في كاتب بهمني الناس يطلعوا عليه اسمه إيليا حريق، كتير اشتغل على هالموضوع وكتير اشتغل على وحتى كمان ادمون رباط مش الصحافي الحالي، عم نحكي عن المؤرخ والكاتب الاجتماعي اللي هو السرياني اصله سوري، كاتب لفونداسيون هيستوريك دو لا كونستيتيون لبنانيز، يعني شو هي المؤسسات التاريخية للدستور اللبناني. بيعمل شرح واضح لهالشغلة. والملفت دايما انه المدافعين الاساسيين للفكرة لبنان كانوا كل اقليات المنطقة بكل هالكتابات هذيك المرحلة،
يعني كانوا عارفين قيمة هيدا البلد.
تماما. يعني عارفين، يعني وقت نجي نقول بالسياسة والله ما بيرتاحوا إذا لبنان منه بخير، لأنه عمليا كل واقعنا التاريخي آخر 500 سنة بدل على هذا الشيء وبأكد على هذا الشيء. عظيم. فإذن ليش لبنان كان عنده هذا الواقع المختلف؟ بلشنا بمنطق الملة تنقول أنه كان في نظرة مختلفة متطورة شوية من السلطنة لواقع الملل للطوائف.
نعم.
طيب حد هيدي كلها يعني شرحنا شو كانت الصلاحيات إذا بدي. فإذن بس بالأمور الدينية مثل الزواج، طلاق، الإرث وتعيين بطرك وتعيين، هلا مش كل وقت كانت بنفس الاهميه او نفس التصرف، ولكن اللي فينا نقوله انه ولا مره الامور الماديه والضريبيه
نعم
كانت مسموح أنه يتعطوا فيها هؤلاء الجماعات أو هؤلاء الملال، كان دائما بإيد الحاكم والسلطة العثمانية. هلأ فإذن السلطنة بالمناطق الكبيرة، يعني المناطق اللي هني بيعتبروها عندها إفادة اقتصادية وعندها أهمية واستراتيجية، حكموها بشكل مباشر. هلأ في مناطق أخرى حكموها بشكل غير مباشر، اليوم بالتعبير اللبناني أو بالتعبير العمل، تعبير العمل حاليا ريموتلي إذا بدك، يعني من داخل السلطة أو من العاصمة، فإذن
بتعبير العصر،
تعبير العصر ريموتلي. ف يعني شو هن الخصائص اللي خلت بعض المناطق يصير فيها نوع من حكم غير مباشر؟ عظيم. أولا ما عندها أهمية اقتصادية بالنسبة للسلطنة، هالمنطقة ما عندها أهمية اقتصادية. اثنين، احتلالها بيكلف كتير،
ما كانت مكتشفة يمكن أهميتها الاقتصادية كمان
بفترتها. يعني طبعا الاقتصاد تطور كتير، واقتصاد 1750 غير اقتصاد 1890، يعني
جاي تستفيد السلطنة مش جاي تصرف وتفيد، بدها تستفيد.
شو كان الاستفادة منها؟ انه يكون فيها تسيطر على المعابر الاقتصادية، الموانئ، المدن اللي فيها حركة تجارية تفرض ضرائب. واثنين، هينة انه يحتلوها ويقدر يفوتوا عليها. بالنسبة للمناطق اللي كان حكمها غير مباشر، فإذا ما عندها أهمية اقتصادية ومكلفة الاحتلال. وثلاثة، إذا بديك طبيعتها الجبلية، إنه جبلية من سهل وما في لزوم نحن نفوت وجع راسنا، ليك شو صار باللي سبقونا مثل المماليك وغيرهم وغيرهم وغيرهم، بلا ما نفوت بهيد اللعبة. وهون إذا بديك بهيد الحالة كانوا ياخدوا، يعني ينقوا مثل حاكم، هلا ما رح نسميه حاكم لأنه ما كان يحكم بشكل فعلي، مثل قائد أو زعيم أو عنده حيثية سياسية معينة لمنطقة، المنطقة الجغرافية اللي عم نحكي عنها، ويعطوه صفة ملتزم. شو التزامه؟ بشكل بسيط، لم الضريبة.
شو يا لطيف،
بس يعني بس كان يعني درجة التزامه واستمراريه بهذا الالتزام على شكل سنوي، كان قد عم بيقدر يجيب ضرائب ويدفعها للسلطة العثمانية. هلا ما كان ضريبة تصاعدية، كانوا يقولوا عنا منطقة جبل لبنان لازم نلم منها 100,000 عسملي أو 100,000 ليرة ذهب. اللي بيقدر يأمن هال100,000 بالسنة بيضل هو الملتزم. عظيم. طيب هيدا على المستوى المادي، إنه يمكن بتقولي لي إنه مشحف وفي نوع من هيك يعني ما في حرية، ما في ديمقراطية، ولكن إذا ما ننقرشه بيصير في عنا نوع من استقرار.
حلو.
هيك يعني السلطنة ما عم تتدخل عسكريان، ما عم تدخل سياسيان، تارك الأمور لملتزم يهتم بموضوع جبهة الضرائب، وهذا الملتزم بيدفع سنويان وبيقدر يحافظ على التزامه، يعني بالمعنى المركزي أو المركز بالنظام السياسي عبر تجميع الضرائب. بس هذا الملتزم شو بيعمل؟ ما أنه قادر كل المنطقة يمنى ضريبة، بيصير يلقي من بعض الحكام المحليين التقليديين، يعمل نوع من اتفاقيات سياسية هوية هون، يعطيهم هذا الالتزام المحلي سب كونتراكتنج، يعني إذا بدي هن بلموا هالضريبة هيدي ويجربوا يسلموا إياها، وتيقدروا يجمعوا هالضرائب مجبورين يخلقوا حدهم مثل جهاز عسكري صغير تيقدر يساعدهم للم الضريبة وفرض إذا بدك لم الضريبة. مين كان ياخد هالضرائب آخر شيء؟ مين كان يعطي هالالتزام؟ حسب المنطقة اللي هي حكمة غير مباشر، على أي منطقة فيها حكم مباشر قريبة. بوضعنا اللبناني كانت يا أما والي الشام، يا أما والي صيدا، يا أما والي طرابلس.
أوكي.
هو اللي كان يعطي هالالتزامات. من هون بنربطها بالكمانة الواقع اللبناني الحالي أو بلبنان اليوم. نظرتنا لحاكم دمشق ولوالي دمشق السلبية دايما نابعة من هالتجربة اللي عمرها 500 سنة.
أوكي.
ما مش مهم شو تغير الحكم أو أي حكم بيجي على
يعني بذكرتنا الجماعية
عنا مشكلة مع والي الشام. أي. لأنه كان دايما يعلي الضريبة ويهدد فيها الملتزم تبع جبل لبنان، وبالتالي يصير فيه مضطرين نواجه ويبعتنا حملة عسكرية. أبدا هلأ تغيرت الأسامي الأشكال، بس بعده نفس المنطق ونفس الذاكرة الجماعية اللي بتتحرك فينا، أو الان كونسيونس كولكتيف.
عاملين تروما يعني نحن.
فيك تقول عاملين تروما، بس تروما إيجابية وبتعجب خاطرك يعني. يعني ما خلوا ولا مرة أي والي يقدر فعلا يفرض سيطرة تامة، كنا نخسر كتير بالدم، ولكن كنا نرجع نقدر نخلص من هيدي الهيمنة بشتى الطرق يعني. كان مرات بالسياسة مرات بالعسكر يعني، ما في
أمر حميلة،
وتاريخنا شاهد على هيدي المسألة. وبالتالي هالولايات الثلاثة مرات يكونوا معنا مرات يكونوا ضدنا، مرات يكونوا عم بيزيدوا ضرائب. وأخطر والي ممكن يعني قطع علينا هو والي الصيدا اللي كانت مستحدث جديد هذه الولاية، هو شو اسمه جزار باشا، هذا اللي مدرسه بتاريخنا جزار باشا. شو كان يعمل جزار باشا؟ كان يعلي الضريبة.
كان جزار
ايش كان جزار؟ هو جزار اسمه على فكرة، مش لقب.
مش لقب باشا. ولسه احنا وصلتنا المعلومة انه جزار مثل السفاح.
لا هو بالوثائق الفرنسية
اسمه
جزار باشا.
اوكي. انا فكرة انه لانه كان جزار يقطش
اللغة العربية يمكن اوقات كتير بتخلينا نغلط بالاشياء.
صح. اوكي.
فجزار باشا. هلا اديك السفاح نحن اعطيناه لقب بعدين بالحرب العالمية الاولى، جمال باشا السفاح نحن سميناه هيك على كل حال. فهالتوزع هيدا بالإدارة مع جزار باشا كان فعلا من أصعب الولايات اللي قطعوا على لبنان، مش هيك متذكروا؟
من أي ناحية؟
ما قدرنا بالحنكة السياسية ولا العسكرية نقدر نوقف بوجهه. اتفق مع ملتزمين على ملتزمين، فوت الناس ببعضها، حط إخوة فاتوا ببعضهم إذا بدك، اختلفوا على مين بجنب مع ضريبة أكتر. وهون منكون فتنا بمرحلة الأمير بشير الشهاب الثاني يعني، وقبله عم ملحم والأمير يوسف، يعني بمرحلة الشابيين. قبل ما نوصل لهونيك رح أشرح لك شو كان يصير عمليا على الأرض. يعني في ملتزم وفي تحته في بعض المسؤولين المناطق اللي هن عاملين نوع من اتفاق سياسي هنويات لم ضرائب.
نعم.
هيدا النظام هيك مثل ما هو تركب إداريا بالمناطق الغير مباشرة صار فيها تثبيت أو تطور لنظام إقطاعي. نظام إقطاعي. هلأ كلمة إقطاعية هون لا تعني يعني المعنى الكلاسيكي لها مثل كلمة فيوداليسم أو الإقطاع الأوروبي، يعني يكون في مال، يكون في ملك أراضي بيسيطر أو يفرض عليها نظام سياسي معين، بيكون في تحته في نبلاء، بيكون عندهم أراضي هن بيلموا الضرائب بيساعدوه، بيصير في نوع من تميز طبقي بين العائلة الحاكمة والفلاحين وما إلى هنالك.
نعم.
هون لا كانت أكتر يعني اتفاق مصالح سموه إقطاعي لأنه ما عنده غير تسمية، يعني ما في شيء بيشبه ما بيشبه الواقع الأوروبي كتير.
طب شو كان هذا الواقع هون اللي سموه هيك؟
هو بكل بساطة في عائلة بتاخد التزام الكبير، وهون أول عائلة أخذت الالتزام كانت العائلة الدرزية التنوخية المعنية.
أوكي.
أخذت هذا الالتزام، وبعدين عملت اتفاق مع بيت الخازن بكسروان ومع بيت أبو اللمع وغيرهم تهني لموا بمناطقهم هاي الضرائب ويبلشوا يدفعوا للسلطنة.
أوكي.
عظيم. هالاتفاق السياسي المالي بين هلالين خلى المؤرخين يقولوا هذا نظام إقطاعي، بس هو عمليا ولا مرة بتعبير المصادر هذيك الوقت بحكي عن شيء اسمه نظام إقطاعي. نحن سمينا نظام إقطاعي اليوم.
إذا تنظيم للعمل ما بيشبه الإقطاع.
إيه.
بس اليوم حولوه لإقطاع رجعوا.
هو ذاته الإقطاع السياسي.
ما هيك؟
بيشبه الإقطاع اللي عم نحكي عنه اللي هو مش بمحله بديك الوقت. يعني عائلات تتوافق مع السلطة، عظيم، تتقاسم المصالح والمحاصصة، صحيح؟
نعم.
كل واحد منطقتها على طيفتها وبتخلق هذا النظام اللي نحن سميناه نظام إقطاع، ولكن هو نظام كتير دقيق للحفاظ على استمرارية السلطة إن كانت على مستوى المركزي وعلى مستوى المناطق.
أوكي.
أوكي. هلا يمكن المستمعين عم شايفينه عم نحكي شوي بطريقة سلبية، ولكن لا عم
بالعكس عم بتوصف الواقع مثل ما هو حتى الناس تفهم شو كان عم بيصير بوقتها
مثل ما هو بهديك المرحلة.
كيف كل شيء نحن منكمل فيه بطرفه من دنبه
أبداً. ما حدا يفتكر انه لبنان اليوم هو منه نتيجة لبنان الأمس ولبنان الإمارة والمتصرفية وغيره وغيره من وحكينا عن المماليك وحكينا كمان فترة عن الصليبية، نشوف انه كله كان قبل بعضه. إضافة لهالتوزيع هيدا الضريبة ضرائب إذا بديك، في توزيع فريد في لبنان إنه الجبل كان مكون من أقليات دينية خاصة درزية مارونية، والمدن مثل طرابلس وصيدا والشام كان التمركز فيه تمركز طائفي آخر من سنة وإذا بديك كمان أرثوذكسي. فهيدا الاختلاط او هيدا يعني هالتوزع هيدا المختلف بيناتهم رح يخلي اللعبه الدينيه يكون لها حصه بهذا التوزع، يعني مش بس يصير في التزام.
أوكي.
رح يتركب مشروع على انقاض هذا الالتزام، يعني رح يصير في نظره لهالالتزام مختلف تماما عن النظره بمناطق اللي كانت تحت الحكم العثماني المباشر او المناطق اللي كانت غير مباشرة ولكن عندها وحدة بالمجتمع أو وحدة ثقافة اجتماعية، لأنه الالتزام اللي هو الأمراء يعني نحن سميهم أمراء رح يتحول من التزام مالي لاستقرار لهالأقلية هيدي، ورح يتحول جبل لبنان تدريجيا من التزام عام للم الضرائب إلى مشروع سياسي وكيان سياسي رح يتركب فشخة فشخة نقطة نقطة، وحتلعب الكنيسة المارونية دور كتير كبير بشرح وتفنيد هيدا الكيان.
نعم كتير حلوين هذه المعلومات دكتور إلي، لأنه فعلا بس نجي نفهم هذه التوصيفات ونعرف كيف اليوم مسكينة من ذنبة مثل ما بيقولوا، نفهم هالإرث أو الثقيل اللي عنا إياه والنتائج السلبية كلها كيف نحن للأسف. برمناها
للأسف يعني هو هذا كله بيرجع لقلة الوعي، أو حتى إذا بديك كمان اللي عندهم مصلحة بهذا النظام التحاصص الطائفي بوقت الالتزامي بهمهم اللاوعي يكون موجود مشان ما يحولوه لمستوى أعلى من من التجربة العيش معنا المشتركة
لليوم بعدنا
يعني ميش. دايما ممنوع تعرف انت، بس لازم تفهم انه لازم تحافظ على هذا النظام بدون ما تطوره.
ايه وبخوفوك من ثقافة الآخر وكأنه جاي من الفضاء هو او من كوكب تاني جاي يقضي عليك.
صحيح بوقت في كتير قواسم مشتركة على فكرة.
مزبوط.
هون بدي ضوي على نقطتين اذا بدي تنوسع شوي بعدين ناخد اذا في اتصالات مستمعين او حدا بهمه يعرف اكتر. نحن فينا نعتبر انه هذا النظام اللي عم نحكي عنه اشتهر اكتر شيء او اذا بدك وجد في هيدا الجبل او هيدا المنطقة اللي بعدين رح يصير اسمها لبنان بين القرن السابع عشر يعني نهاية القرن السادس عشر والقرن السابع عشر وبداية القرن التاسع عشر عظيم، يعني بالالف وثمانية واربعين وقف هيدا النظام.
نعم.
تحول لنظام قائم مقاميتين بعدين لنظام متصرفية. خلال هيدي المرحلة كلها سوا في عنا شخصين لازم نحكي عنهم
لهني.
او هن اشتهروا حتى بتاريخنا لحد هاللحظة شايك، هن الأمير فخر الدين الثاني اللي حكم أو أخذ الالتزام أو حكم المنطقة بين 1590 و 1000 وتقريبا 635، صار هو إذا بدك الملتزم الأهم لجبل لبنان. وهون لأنه هالحيثية الخاصة اللي أخذناها وشفنا أنه ندفع ضريبة مقابل الاستقرار هو أفضل الحلول بهذاك الوقت لنقدر نستمر بالحياة بحرية ونحافظ على هويتنا.
نعم.
اعتبرنا انه كلمة التزام ما بتعبر كتير على الواقع اللي احنا حاسين فيه، وبالتالي بلشنا نحكي بتاريخنا ببداية ما يسمى بإمارة جبل لبنان، وخاصة مع فخر الدين اللي قدر وسع كتير حدود الالتزام تبعه، يعني اخذ بيروت واخذ صيدا وتوسع كتير عمال طرابلس حتى وصل الى الداخل السوري. هذا الموضوع يعني خليه اول شيء يقدر يلم ضريبة اكتر يحسن الاقتصاد المحلي، ولكن فتح إذا بدك عيون السلطان العثماني خاصة والي الشام والي طرابلس اللي كان عندهم مبرر طبيعي بهديك المرحلة إنه يعملوا عليها حملة عسكرية ويطردوه من الجبل لبنان الجنوبي، ولكن بيقدر يروح، وهون مهمة كتير النقطة الديكو، بيقدر يروح يسكن بإيطاليا بفلورنس بفلورنسا ويعمل نوع من اتفاق تجاري وعسكري وسياسي مع المديتشي اللي هن كانوا حكام فلورنس. الناس بتسأل طب شو أخذ فخر الدين اللي هو كان درزة من الجبل لفلورنس وما إلى هنالك. كمان لازم نعرف أنه وقت السلطنة العثمانية حكمت الشرق الأوسط بالقرن السابع يعني بالقرن السادس عشر، لازم نعرف أنه هي ألقت القبض على كل موانئ التجارة التاريخية اللي كانت إذا بدك متنفس أوروبا الاقتصادي لطريق الهند التجارية لداخل الصين والعكس صحيح. وهون بعد ما اكتشفنا نحن أمريكا يعني كان بعض العالم اقتصاده هو مركز بالشرق الأوسط وخاصة مركز ببحر المتوسط، فسيطرة السلطنة العثمانية على الموانئ رح يجبر الأوروبيين ينبشوا على حلفاء بالداخل العثماني تقدر ياخدوا منه أذونات للتجارة واستعمال هذه الموانئ. فخر الدين
هيدي المنفعة ما كانوا شايفينها العثمانيين،
لا ما كانوا معتبرين انه رح يجرأ حدا يعمل اتفاق فرداوي برات السلطنة العثمانية مع هيك عائلات.
اوكي.
وبلشوا يمدوه بسلاح والتدريب العسكري والعتاد ومقابل انه يسمح لهم يستعملوا موانئ طرابلس ويسكوا الجبل طريق الشام اللي نحن نعرفه اليوم طريق ويصلوا على دمشق ويقدروا هني يكملوا بتجارتهم للداخل العربي وحتى وصلوا للهند. وبالتالي هالامدادات هيدي خلت فخر الدين يرجع من ال، واكيد ضمن اتفاق مع والي دمشق اللي تغير، ويرجع يعمل حيثية معينة. وهون لازم نذكر دور كتير مهم بتاريخ اللي عليه شوية خلاف بس انه حلو للنقاش، دور الكنيسة بهذا الموضوع، لأنه اللي خلى الفلورنسية يتعاطوا مع فخر الدين ويتسوق له برا هو الفاتيكان، اللي كان عنده بلش علاقة أساسية مع الكنيسة المارونية، اللي كانت إذا بدك هي دايما تلعب دور المستشارين للملتزمين.
بس كانت يعني علاقتهم جيدة المسيحيين مع فخر الدين،
كانت في لقاء مصالح وكان في اتفاق مصالح. ودور الـ إذا بدك المدبر، كانوا يسموه مدبر، يعني اللي كان هو الكونسلتنت اليوم أو دور المستشار للملتزم، كان دايما يكون ماروني، لأنه كان دايما يكون هو اللي عنده وصول للعلاقة مع الفاتيكان، اللي كانت هي تمون على الدول الأوروبية والسلاطين الأوروبية تنقدر نفتح عليها معهم ونجيب مصاري وسلاح ومساعدات.
بعدنا بنسميهم مدبرين عامين اليوم لايك.
مزبوط.
من هداك الأيام أخذين التعبير يعني.
صحيح.
عظيم. يعني
كلمة مدبر كانت مركز اجتماعي وسياسي والثقافة كتير عالي. وأهم مدبر مثلا عم نحكي عن المدبرين هو أسعد الخوري، اللي كان مدبر بيت الشهاب والأمراء الشهابيين، وقدر معه يوسع حدود الإمارة اللي صغرت كتير من بعد فخر الدين تضم جبال والبترون وبشري والشمال تصير إمارة جبل لبنان اللي عرفناها مع بشير الثاني.
بس مش ضروري المدبر بوقتها يكون مكرس، صح؟ اليوم صار مدبر مكرس، قبل مش ضروري.
صح، هي كلمة مدبر ما معناها السياسي بهداك الوقت.
أوكي.
مش بالمعنى الديني أبدا.
نعم.
هلا أغلبيتهم كانوا طبعا يكونوا رجال دين، لأنه كان الوحيدين اللي عندهم الحق للوصول للعلم كانوا هن، يعني الناس العاديين إذا بدك أو الفلاحين ما كان يسمح لهم هذا الشيء. فخر الدين بيعودته رح يرجع يعمل نوع من مواجهة مع العثمانيين، وهذا الشيء رح يؤدي لقتله عظيم وانتهاء السلالة المعنية وانتهاء دور المعنيين سنة 1697 تقريبا.
من زمان وجاي اللي بيشتغل ممنوع يكمل، ممنوع يعيش،
يعني قبل يعني كتير كتير زيادة إذا بدك فخر الدين. واللبنانيين أو إذا بدك بعدين المؤرخين أو اللي فكروا بالقضية اللبنانية اعتبروه أنه اللي عمله هو ببرر المطالبات بتوسيع الحدود، وطرحوا مؤتمر لبناني لمؤتمر الصلح الوفد الثاني بني كل نظرية الحدود اللي عليها خلاف اليوم مع
إسرائيل،
مع السلطة، لأنه السلطة صارت تقريبا مية والتقريبا الإسرائيلية نفس الموجة إذا بدك، كانت انه بدنا نسترد لبنان اللي كان على ايام فخر الدين والحدود التاريخيه تبع فخر الدين.
يعني كل واحد بده الحدود المزبوطة بيروحوه، وكل واحد بيتنازل بيعملوه منتصر،
بيعملوه منتصر
للاسف.
للاسف. فاذا مع فخر الدين تنتهي السلاله المعنيه، ولكن باتفاق ضمني بين الامراء المعنيين الدروز والامراء الشهابيين السنه، صار في نوع من انتقال السلطه على شكليه لحاكم سني إلى الجبل، مش يخفف من الضغط العثماني أنه هذا الملتزم هو سني، وبالتالي هو من ينتمي إلى دين السلطنة، وبالتالي لازم تخففوا شوية ضغط على هذه المنطقة الجبلية وتغضوا نظر. يعني هو شو ما كان راح يطبق سياسة السلطان والباب العالي، ما كانوا معتبرين أنه الشهابيين راح ينغروا بالموجود وراح يبلشوا يتبعوا نفس طريقة الحكم، وراح بل أكتر من هيك راح يثبتوا هالاستقلال داخل الإمارة. وعم نحكي عن بشير، عن الأمير يوسف الشهابي، هذا من أهم الأمراء اللي قطعوا معه، رح يصير في مورنة لهالإمارة هيدي، رح يصيروا مورنة تقريبا الحكام الشهابيين للإمارة، ورح نشوف أنه رح يقدر باستعانته لكل المقدرات الداخلية للسلطنة، عفوا للإمارة أو للمنطقة اللي حكم فيها الحكم عليها، مع كل القدرات البشرية ودور الكنيسة يقدروا يبلشوا يثبتوا هيدا الكيان. وطبعا لا شك العامل الاقتصادي رح يلعب دور، اكتشاف زراعة أو تربية دود الأز وزراعة التوت وتربية وصناعة الحرير.
يعني فعلا طبقوا مثل جئناكم بالحيلة،
لأنكم بالحيلة. والاستقرار اللي لعب دور هالسياسة العثمانية،
نعم،
للحكم غير المباشر لمنطقة جبل لبنان والمنطقة الجبلية. وبالتالي هون منوضح إذا بدك بهالمداخلة اللي حكيناها أنه كيف الإمارة بلشت، وليش مهم نحكي عن هذه المرحلة، لأنه تكون المجتمع اللبناني السياسي والمنطق السياسي اللبناني والثقافة السياسية اللبنانية الحالية بدأت مع
هذاك المفهوم
الفتوحات العثمانية وهالامتياز الخاص لجبل لبنان، كان اللي كان بالأول مالي ضرائبة رصير بعدين سياسي.
يعني الغيرة مستمرة كمان، غير انه نحن اللي عشنا تروما مع الولايات المجاورة. كمان الغيرة اللي مبلشة من وقتها واللي هني ما قدروا اخذوا هيدا التميز مكملة لليوم،
لبل صار في لجوء مثل اليوم لأصير في رجوع لأهم التجار والمفكرين والمثقفين على مراحل منهم بالبداية القرن الثامن عشر ومنهم بنهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين. صار في نزوح لهالأدمغة ونزوح إذا بدك الطاقات البشرية من الداخل للولايات لجبل لبنان. وفي مثل شهير على كل حال بكرة بنحكي عنه بتفاصيل. بعض المتصرفية اشتهر كتير بالمنطقة هون هو النية اللي كان عنده مرقد عنزي
بجبل لبنان.
الثاني عمليا إذا بدك بشكل مبسط إنه النية اللي بيقدر يقعد بجبل لبنان عنده هالامتياز الخاص اللي بيفرقه كتير عن المنطقة الداخلية وحوالينا.
يعني هاد النفس الحرية كل عمره موجود، مشان هيك منشوف نحن عنا هيدي النزعة اليوم أكتر يمكن كل البلدان المحيطة
صحيح.
فينا نزعة صحيح. الحكم، نزعة النظام الحر الديمقراطية
صحيح.
ولو هلا عم نرجع لورا شوي بس
لا صحيح بالعكس، يعني هي كمان في شيء لازم نعطيه أهمية هون إنه يمكن فينا نعتبر إنه في خطأ إداري صار من السلطنة أو عدم وعي كافي لشو كان في موجود بالجبل، ولكن اللي خلى هالخطأ الإداري والمالي يصير مشروع سياسي هو الوعي عند الناس واللي بينطروا الفرصة المؤاتية يفرضوا هذا المشروع.
يمكن ما بعرف إذا بتقول إلديكو عطول بتروح على نواحي روحانية، بس في عناية إلهية كمان، لأنه هيك خطأ ما بيصير بسهولة.
في كتير مفكرين بيعتبروا انه دايما في تدخل في عناية إلهية بهالاشياء، لانه يعني اذا بتقدر تدرس المنطق في اشياء صارت عكس المنطق،
لانه فعلا عين الله بتكون على بقعة معينة على مطرح معين، لانه في خلاص لكل المنطقة يمكن من وراء هيدي البقعة. مش هيك عم بحكي عن، لانه هذا خطأ مش طبيعي انه تغض النظر وتقبل بفلان وبهداك.
صحيح، حتى بسمح لحالي اقول انه وهذا على كل حال المؤرخين كمان فين جزء كتير منهم بيعتبر هذا الشيء حقيقة، انه النهضة العربية اللي بنفتخر فيها وبنحكي عنها ان كانت ادبية او سياسية او حتى يعني كل النواحي الثقافية ما بلشت من دون هذا النفس وهالمارج الحرية الموجود بجبل لبنان اللي حيسمح لتبادل الخبرات والافكار مع الحضارة الاوروبية والانفتاح الاوروبي، واللي حنبلش نعلم كتير ناس من حوالينا وحنخلق نظام تعليمي حيبلش يوصل هذه الأفكار وخلي الناس تتفتح على الحضارة الغربية.
أكون حال شخصية فخر الدين شخصية كمان عليها جدل.
طبيعي طبيعي.
في ناس بيعتبروا هذا البطل واللي عمل استثناءات، وفي ناس بيعتبروا هذا الإنسان القطع طرق وال يعني ما بعرف إذا اثنيناتهم في شيء منهم ولا طبيعي الجدل يكون موجود.
لا إذا كان عكس هيك بيكون في مشكلة، لأنه برجع بقلك يعني إذا مطلع نحن على المصادر اللبنانية هذا بطل، حتى في ناس بيقولوا إشياء ما قالها
كمان
أنه عمل هونيك وقت رجع من فلورنس على صيدا، وصل على المرفق صيدا استقبلوا الحشود وعمل خطاب بالجمهورية اللبنانية، يعني هذا المنطق مش موجود يعني جمهورية بهذيك الأيام. أوكي يعني كان بعد بكير لهذا المفاهيم لأنه فرنسا كان بعد ما قالوها
يعني نحن متقدمين بدون ما نعرف
غريب يعني بقى. بس إذا بتطلع على المصادر العثمانية قطع طرق سلامة، يعني بيسرق المالية الدولة ما بيدفع ضريبة مثل ما لازم، فتح حسابه وسع المناطق
بدون حدا هيك،
خرج عن القانون يعني
بدون حدا هيك هني
يمكن
بدنا الزعران بيقلعوا اليوم صح؟
هلا ما فينا نربطهم ببعضهم هذيك المرحله، هلا في غير
منطق انا
في غير منطق، في منطق عقد اجتماعي في دوله في قانون بده يحكم قبل لا كان
انا عم بحكي حكمة. كسلطنه يعني محتله هذا المنطق اللي عم بحكي فيه انه بدك
ايه.
تكون ابضاي هيك ما بعرف شو بيستعملوا تعبير يعني اليوم
انه تواجهي
ايه تواجهي
حالك على كل حال. فخر الدين لما يعني عدموه بتخبر بعض المصادر انه جماعته او العسكر خاصة القاضي العسكريين في منهم بيت كرم من بسكنتا منعوا السلطنة العثمانية وعسكر العثماني يفوت على الجبل على 5 سنين، يعني
قد
ما واجهوه بكل شيء في قوة وما قدروا يعني ما وقف النزاع غير ما سلموا حالهم هن بإرادتهم الشخصية هالقيادات العسكرية لانه هددوا بحرق كل المنطقة.
قديش لعب دور سياسي كم سنة؟
فخر الدين عم تحكي يعني عندك تقريبا يعني 40 سنة، فينا نقول تقريبا
يعني قديش كان عمره تقريبا وقتها قادم
هيك تفاصيل ما فينا، بس اكيد الفتره العمريه
يعني بقصد كان شاب ولا مش شاب
لا
يعني.
انه بال 40 سنه يعني
مش كان شاب يعني
بس بوقتها شاب مش 40 سنه بوقتها شاب 20 سنه، لانه المدى الاعمار او المدى العمر كان 40 سنه 45 سنه، اليوم 80 سنه
اوكي
يعني الواحد يقدر يعيش.
فلا
كان صار بآخر عمره
كان مخاطرة يعني ما راح عليه كتير. طب خليني اسمع لكين رسالتين. أول شيء أكيد تحية لجون عم بيقلنا أنه حي حلقة شيقة مثل العادة. مرسي لألك يا جون أنه أنتو هالأشخاص المتابعين يمكن مش الكل بيعلقولنا بس فينهم بيبعتولنا إنبوكس وبيتواصلوا معنا تحت الهواء. خلينا نقول أنتو المحفز الأول لحتى نكمل بهيدا البرنامج. في حدا عطول هيدا جون كمان. لا مش جون, حدا تاني عم بيقلي خليني شوف شو عم شو عم يتشكوا علي. ملكة الحركة شي والطلطيش شو ده مرسال. تحية لمرسال, معلومات كتير قيمة. خليني اسمع رسالة مع صورة النمر كميل شمعون. ما عارف شو قايلين.
مساء الخير من لبنان الحر, يعطيكم العافية. مساء الخير دكتور إلي. صراحة نتعطش اليوم لأشخاص مثل أبضالك بهيك موسوعة, بهيك موسوعة سبيسيال. نتعطش لناس مثل أبكارك بتطرح أبكار وبتطرح معلومات للأسف اليوم ما حدا بيعرفها. نتأسف اليوم أنه أبيش أشخاص مثل أبضالك.
بتشكرك,
يعطيكم العافية.
بتشكرك,
شكرا كتير لألك. فعلا أنا بأيد كلامه دكتور إلي, لأن أنا عطول بقول السهل الممتنع الطريقة اللي بتوصلنا فيها المعلومة, وعندك الجرأة تقول كل شيء. يعني مش أنه حتى لو شغلات يمكن البعض ما بيقولوها لأنه بتناقض خطهم السياسي, ما عندك هيدي المشكلة. بالعكس عم تشتغل بهالعلمية والموضوعية, وهيدا اللي يمكن عامل هيدي الاستمرارية. مش عم بمدح فيك بس عم بحكي حكي الناس اللي دايما بيوصلوا لنا.
يعني فعلا يعني بخجل بهيك بهيك يعني مساجات او بهيك حكي. بس قلت لكم خلينا نحكي شيء معلي بال يعني نحكي شيء يكون شوي عملي بيساعد او بيكون شوي ايجابي. ما ممكن المجتمعات تتقدم اذا ما صفت ذاكرتها
وعرفت تاريخها,
صفت تاريخها ووعيت له وفهمت القصص كيف صارت, لانه رح تتعرض لكذب واحتيال تاريخي رح تؤدي لانه يصير في نوع من ادلجه بالنظره التاريخيه. وهذا للاسف اللي عم يصير اليوم على المحطات.
هذا اللي بيحطم وبيدمر
للاسف. يعني في صار في استهتار حتى بطريقه الادلجه. يعني قبل كانوا يشتغلوا بشكل كتير جدي ويكتشفوا اشياء رائعه ويشتغلوا على ملفات عميقه وقيمه لو كان اذا بدك هدفها هو سلبي وتدمير للشعوب, ولكن كنت تشوف في حرفيه بالاشياء. اليوم في سخافه بالاشياء, في
اليوم في حرفيه بالتسخيف.
اسمحي لي ايه ميرسي كتير. يعني في درجه الهبل يعني بالاشياء, وفي فوقيه بالاستهبال. صار على هذه الكلمه
ما فهمتها.
يعني في فوقيه بالكذب والغير مقنع مثل ما كنا عم نحكي إذا بدك حتى ما في جدية بالفوقية إذا بدك بالتعاطي. ما في شيء محرز الواحد يرد عليه. مش هيك عم نحاول قد ما فينا نقول يا جماعة بدكم نبني وطن, بدنا نصف الذاكرة, بنقعد مع بعض,
بدنا نقبل
ما بدكم
التاريخ.
تبني وطن تعود نكذب على بعض ونكذب حتى بالقصص التاريخية.
بدنا نقبل التاريخ مثل ما هو, وإلا منكون نحن مش جاهزين لفعلا نعيش مع بعض مثل ما منحكي ومنرفع شعارات. برنامج كتير حلو رقم بخلص بخمسة خمسة سبعة بقلنا أنه كتير ثقافي وغني بالمعلومات التاريخية المهمة, وبنتمنى منكم أنه تكملوا أكيد. كمان في عندي رسالة خليني أسمعها مع أنه أنا ما فتحت باب الرسائل مخصني دكتور. أسمع.
Hello my dearest Eltiko, أنا ناطرة تتكون خمسة ونص اليوم هون صوت لبنان الحار قصت وطن 5:34 دقيقة. حبيت بس يدي بدي أقول إنه you have a serious competitor. أنت حبيبة قلبي وحبيبة قلب كل الناس. بس serious competitor دكتور إلياس.
أنا قبلانة.
يا ريد أنا كنت من طلاب دكتور إلياس. هلا I'm going to register as an auditor. نيال طلاب دكتور إلياس.
عن جد
يعني
أنا
This is just perfect. ما بلاقي شو بدي أقول أكتر من هيك.
أنا بشكرك كتير باسم الدكتور إلي كمان. خلي اسمع بعد رسالة.
مساء الخير, بس بحب ضوي أنا عن مجموعة أثارات لبنانية خصوصي من أيام الحضارة الرومانية كانت موجودة بصيدا وسور وانهبت من السلطنة العثمانية بهذيك الوقت, وهلا هي محطوطة بمتحف الإسلامي باسطنبول. ما بعرف ليه ما حدا بيحكي فيها من السياسيين اللبنانيين وبيطالبوا انها ترجع. للمتحف الوطني بلبنان.
دكتور إلي حكى حكيت أنا مرة قبل
يمكن ضحكني هذا مش الفكرة ولكن الموضوع بحد ذاته
إنه ليش السياسيين ما بيحكوا
إيه يعني إذا السياسيين ما بيلهم بالناس بيلهم بالأثرات للأسف يعني الموضوع مش هون. مرسي على تضويع هذا الموضوع. في كتير من أثرات الموجودة كانت على الأرض اللبنانية بترجع لحقبة تاريخية كتير مهمة طبيعي تكون موجودة بالمتاحف الدولية ويمكن الحمد لله موجودة بهالمتاحف
ولا كانت راحت ما عرفنا مصيرها وين.
للأسف عم نحكي بهذا المنطق ولكن لا شك على القليلة على القليلة وأنا هم مطمن بال اللي بعت هذا الفويس أنه علميا حتى لو كانت القطع الأثرية موجودة بحي المتحف في العالم بيكون عندها نوع من
شهادة أو
فينا نقول شهادة
تذكرة
بتعرف عن هيدي القطعة وين موجودة وين تلاقت لأنه القطعة إذا ما نعرف وين كانت موجودة بأي كونتكست تفقد قيمتها يعني بيصير في منها وين ما كان ومع الأداء أهمية. وبالتالي لا الحمد لله كل قطعة بالمتاحف المهمة مش اللي بتتاجر بالقطعة الأثرية عندها مثل ايدنتيتي أو مثل هوية لها معروفة هي وين ضروري على نجيب ريبليكا أو نسخة مثلها نحطها بصيدة أو بالمناطق اللبنانية تندل على هالهوية يعني على تاريخنا بالعين المجردة مش هيك بقصص ملموسة نقدر نشوفها. فمرسي على تطويع هذا الموضوع وإن شاء الله نقدر بدولة مثل الخلق وسياسية مثل الخلق إنه نهتم بهذا الموضوع لأنه هو فعلا يعني انعكاس لهويتنا بشكل ملموس.
أنت دايما بتقول يا دكتور إلي إنه كل لا يتجزأ يعني الهوية هي كل فيها كل شيء مع بعضه وحدة منها الأثرات وللأسف بعد ما وصلنا نبني دولة تقدر فعلا تحافظ لنا على هالهوية اللبنانية وهالخصوصية اللبنانية. كمان رينا بتقول مساء الخير كنت أكره التاريخ بالمدرسة بس من وراكم صرت أحب أسمع شو بيعطينا معلومات. مرسي كتير لألك يا رينا. دكتور إلي بقول لي أول مرة بحضركم رقم بخلص ب973 روعة 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 اضطريت أقولها ثلاث مرات للأمانة الآن. دكتور إلي موسوعة عن جد شكرا هالمعلومات. بده اسمك الكامل دكتور إلي الياس. كيف فيك تعرف أكتر رح قلك في شغلتين فيك تعملون أو بدك تفوت على ويب سايت لبنان الحر rll.com.lb وتفوت تنبش على برنامج قصة وطن وبتلاقي كتير لينكات لحلقات سابقة أو بدك تنزل تطبيق اسمه إلديكو وتفوت على قصة وطن وتسمع كل الحلقات ورا بعضها. فهيك فيك تعرف أكتر وأكيد فيك تنطرنا كل 3:05 لأنه كل جمعة في أسبوع في موضوع جديد عم يحكينا عنه دكتور إلي. طيب كيف بدنا نعمل خلاصة لحلقة
أول
اليوم؟
أول شيء تحياتي لرينا لأنه هالموضوع فعلا هيك بيعطينا نوع من الفرحة لأنه للأسف عودونا بالمنهج الدراسي بالمدارس وبالتاريخ أنه نحفظ تاريخ بدون ما نفهم شو عم نحفظ وطريقة تدريسه وطريقة الفحوصات تنكره التاريخ. وأنا برأيي هذا الموضوع ما كان بريء. يعني عندي تقريبا 30 سنة من أجيال عم تطلع من المدارس عندها نفور من لعب التاريخ وبالتالي عندها نفور من شو من اكتشاف هويتها وبالتالي سهولة تفلي من لبنان
ايه ومعتبرينه شيء لزوم ما لا يلزم التاريخ
ابدا وهذا الشيء منه هين. يعني هذا كل تعطيك مثل تشوف اداء لعب التاريخ مهمة كل انظمة ديكتاتورية بالعالم بتشتغل على كتابة التاريخ ببرر وجودها وبتحفظه لتلاميذ المدارس مشان يطلعوا اجيال بتعبد هذا النظام وبتمشي وراء هذا النظام بدون ما تفكر مرتين.
تلقين
هالقد مهم مسألة التاريخ. شو ما نختم الحلقة يعني العرض اللي عملته اليوم يمكن شوي كان اكسترا عن
العروضات الأخرى
والناس كيف كانت تشوف فكرة الإمارة بس ما بيعني اللي عملته انه ما كان في إمارة. يعني هون في نصون لازم نوضحها الظروف الدولية والإقليمية سمحت للبنان يعيش تمايز اقتصادي واجتماعي وسياسي خلت اللبنانيين اللي واعيين على حضورهم وعلى وجودهم يحولوه من نقمة لنعمة مش هيك ويشتغلوا على مشروع سياسي والمشروع السياسي ينتصر بالعشرين يصير دولة ويتعرض لضغوطات ورا ضغوطات ورا ضغوطات ويضل مستمر لحد اللحظة بال2022.
كتير حلو اللي قلته دكتور إلي بس أنا بدي أسألك سؤال هيك أنا أختم فيه إذا ما عندك مانع. إحنا كيف فينا نميز كناس مش متخصصة بس نسمع حدا عم يحكينا بالتاريخ إنه هيدا تاريخ مش مبتوت فيه او قابل للنقاش او هيدا تاريخ مشوه ومزور؟ يعني احنا كيف بده يكون عندنا الكومن سنس تنقدر نميز بين تاريخ عم يتم تشويهه وبين تاريخ ممكن يكون فعلا مش واضحه ومش مش مجسوم الامور فيه مش محسوم؟ يعني
لا شك هيدا خاصه اليوم اللي كل شك في هالمساله صارت صعبه كتير لانه قبل كان الولوج للمعلومه كان معروف أبوابه وين، يعني كل واحد إذا بده يوصل لمعلومة معينة ببلش بكتاب، ببحث بكتاب، بيروح على مكتبة، بيروح على مرجع بيعرفه إلى ما هنالك، وبلش يجرب يلحق مصدر المعلومات. اليوم بالعالم الافتراضي المفتوح، بالمنصات الإعلامية المفتوحة، للأسف عم بصير فيه كم هائل من التضليل التاريخي والإعلامي والسياسي بشكل يعني ما بقى يتحمله أي منطق وأي عقل.
كيف بدنا نعرف إنه هذا تضليل؟
بده يعرف، بعتذر ألديكو، بده يتكل على القراية وعلى القراءة وعلى القراءة.
عساف.
ما في عنا حل تاني، ما فينا نتكل على بس شو نقدر نشوف على التليفون أو شو بيصلنا من 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 تسجيل معين أو صوت معين. وهيدا إذا بدك سياسات عم تستعملها كل الدول العالم تتحرك جماهير باتجاه معين أو لأهداف معينة. القراءة 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 والثقافة الثقافة الثقافة هي الوحيدة بتخلينا ما نتضلل ونعرف حالنا شو بدنا،
أو أقله إذا مش قادرين يقروا يسمعوا قصة وطن 3:30 مع دكتور إلي الياس، خصوصا أنه دكتور إلي بيحكي السياق التاريخي، بخليه بالكونتكست مثل ما هو، وين في مراجع بيعطينا إياها، وبشكرك كل مرة بتعطينا مراجع لنقراها. مرات تذكر لنا أسامي كتب موثوق فيها، لأنه مش حيلا الكتب فينا نقراها نحن حتى نقرأ تاريخ إلا ما يكون في تقاطع للدراسة التاريخية. ويتابعوا كمان، عندك محطة كمان على فيسبوك ام تي في لحظة تاريخية، كمان بيقدروا يتابعوها، لأنه اللي بده ياخد هيك معلومة تغذي من دون ما يسمع ساعة كاملة أو ما عنده وقت بيقدر يفوت ويتابع لحظة تاريخية.
عم حاول وصل معلومة بدقيقتين 3 دقايق.
نعم. وشو بعد بدي أقول، أنا سألتك سؤال عم جاوب بالآخر أنت جاوبت من باب الاختصاص وأنا عم جاوب كمان من باب الاختصاص. خليني اسمع بعد رسالة.
مساء الخير. مساء الخير إديكو. مساء الخير دكتور الياس. إن شاء الله منيح دكتور الياس. نحن شو همنا إذا بنحفظ التاريخ؟ شو همنا إذا بنقرأ التاريخ أو نتسمع على التاريخ أو في شخص مثلك بهالقيمة الكبيرة نتسمع عليه؟ إذا ما خدنا ولا درس وحطيناه بجعبتنا أو بذاكرتنا نتعلم شيء من هالتاريخ؟
حلو.
بكل أسف. بكل أسف.
أنا وياك.
كل ما قرينا التاريخ أو سمعنا بالتاريخ أو تصفحنا التاريخ عم نرجع لورا، مش عم نقرأ.
حبيت تعليقه كتير.
إيه. وجواب رح نعيده اللي حكينا فيه قبل شوي. التاريخ هو لتنقية الذاكرة وللتعلم من تجارب الإنسان اللي سبقنا، طبعا نوقع بنفس المشكل ونطور، لأن الحياة اللي قدام مش لورا، بالعكس. كل ما شفنا مجتمع عم بيجي على ورا يكون أكيد أنه ما بيعرف تاريخه ولا بيقرأ تاريخ.
طيب طالما الكل ما كانوا يحبوا تاريخ وهلأ حبوا عم ياخدوا سيسيونات معك، رقم الحساب فيه
بلك افتح مدرسة
لا تشوف شو رقم حسابك ليحولوا لك حق القصط دكتور إلي كمان بدي أقول شغلة ما بتعرفوا أي متى بنعملكم فحص مفاجئ فركزوا منيح على الدرس، فيكم تسمعوا الحلقة أكتر من مرة، ما بتعرفوا متى بيجيكم سؤال بطريقة عشوائية. عن جد بشكرك كتير دكتور إلي، حبيت مرق هيك مزحة بس لأنه فعلا من هالجو السلي ما فينا الا ما نكون هالقد مرتاحين على الهواء. شكرا لكل اللي تابعونا، اكيد بنلتقيكم انا ودكتور إلي الاسبوع المقبل، وانا برجع بلاقيكم بكره بكل الفرق مع إلديكو بيتر حشاش. شكرا لك.